الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة نصرا مؤزرا. اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم واشدد وطأتك على عدوك وعدوهم، اللهم قاتل الكفر الذين يقتلون عبادك، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم لا ترفع للصهاينة في القدس وغزة راية، ولا تحقق لهم في فلسطين غاية. اللهم وحد كلمة المسلمين، واجمع شتاتهم على الحق المبين في مواجهة الظلم والمستكبرين والطغاة الباغين، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كنا نعيش مع كيف يتحقق الجواب عن السؤال الحائر متى نصر الله، واستلهمنا من خلال سورة الأنفال الجواب عن هذا السؤال بما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من أسباب ووسائل النصر، سواء كان من تحقيق التقوى بصورة عملية ومظهرها في إصلاح ذات البين، وتحقيق طاعة الله ورسوله بتحقيق الإيمان الحق من خلال هذه الوسائل الخمس التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك بحب الشهادة وبذل الأنفس في سبيل الله، وكذلك كان أمر الاستغاثة بالله تبارك وتعالى، ثم كان تحقيق أمر النصر من خلال أن نعيش معنى العزة، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثم كان بعد ذلك أمر التزكية وأمر الجهاد الأكبر، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. اللهم ألقي في صدور الصهاينة ومن عاونهم الرعب الآن كما أنزلوا هذه الروعة في قلوب أهل غزة. اللهم أنزل في قلوبهم الرعب يا رب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا العامل هو عامل الحرب النفسية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن تأييد الله تبارك وتعالى له بهذا الأمر، وجعله من خصائصه التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني ما يسمع أحد من الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم عن مسيره قبل أن يصل إليهم مسيرة شهر إلا وألقي في صدره الرعب. وهذا من أهم العوامل للنصر. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الإدارة العسكرية، أعطى لها من الاهتمام البالغ، ومن ذلك استخدام أمر الحرب النفسية. فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انطلاقة لهذا الفن العسكري. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ معركة بدر وحتى فتح مكة قاد الجيش الإسلامي على جبهات عدة. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم دخل في كم حرب مع اليهود؟ في 4 حروب، بدأت بيهود بني قينقاع، ثم يهود بني النضير، ثم كان يهود بني قريظة، ثم خيبر. خيبر يا يهود، فإن جيش محمد سيعود، وهو قد عاد الآن بحول ربنا ذي الجلال والإكرام. منذ معركة بدر وحتى فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الفن من فنون العسكرية، وهو الحرب النفسية، وهي تلك الأعمال التي يكون لها هذا الوقع في صدور الخصم، تؤثر فيه، تسل إرادته، تفكيره، قواه المادية والمعنوية. وذلك من خلال وضعه أمام تصورات غير واقعية، وهذا يسمونه في العسكرية بأسلوب الردع، وهذا بإيهام الخصم بأمور تنزل في قلبه الرعب. فقد كان من شأن بني النضير أن خربوا منازلهم بأيديهم، اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا كان بسبب الرعب الذي أصابهم. وهرب بنو لحيان عندما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم بجيشه، وعندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رأس سرية إلى بني سعد، ولوا الأدبار قبل وصول السرية، وقال رئيسهم وهو يهرب: صارت إلينا جموع محمد ولا طاقة لنا به. الآن وهم يحدثوننا عن هؤلاء المجاهدين في سبيل الله وعما أحدثوا من أمور فاقت تصورات كل الاستراتيجيين والعسكريين من خلال هذه الأنفاق التي تحت أرض غزة، ومن خلال هذه العملية التي قاموا بها طوفان الأقصى، وهذا ما كان في حسبان تلك القوى مع كل ما فعلوه بنا من إحداث هذه الحرب النفسية والهزيمة النفسية اللي هتكون بطبيعة الحال قدام أعتى عتاة الجيوش في العالم. وإحنا فين؟ إحنا جنب أمريكا وأوروبا وجنب الأسلحة والطائرات الحديثة والمعدات القتالية. فهذا الأمر ما رسوه علينا طيلة الوقت، وها هنا في هذه الآونة آيات من آيات الله تبارك وتعالى تتحقق، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ندب الجيش وأمر أن توقد النيران الكثيرة ليعلم العدو أن جيش المسلمين قوي. ومن الأمثلة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجهيز سرية إلى قبائل غطفان، لكنه لم يأمر بتسييرها رغم أنه جهزها، بل أرسل من اختلط بقبائل غطفان ليوهمهم بالقوات الكبيرة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أمر بتوجيه السرية بقيادة بشير ابن سعد الأنصاري. وما أن سمع بنو غطفان بذلك حتى فروا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن قائدهم عيينة ابن حصن لما كان يهرب كان يقول: الطلب خلفي أصحاب محمد، الطلب خلفي أصحاب محمد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأمر ببراعة فائقة. وفي الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهمية كبرى أيضا لأمر الاستخبارات العسكرية، وكلفها بمهمة شن الحرب النفسية على العدو. فمثلا أرسل معبد الخزاعي إلى قريش قبل غزوة حمراء الأسد، فتكلم بكثرة عن جيش المسلمين ووفرة عتاده العسكري وإصراره على الثأر والانتقام مما حدث في اليوم السابق في أحد، فأثر ذلك في نفوس القريشيين وانسحبوا. في غزوة الخندق أرسل نعيم ابن مسعود فصار ينشر بين الأحزاب ما جعلهم يتفرقون، ثم صار يتحدث بما جعل معنويات الجيش المعادي تنهار. وفي المقابل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بإبطال مخابرات العدو بتوعية الناس وبالقبض على الجواسيس، كما حدث ذلك في غزوة بني سليم عندما قبض على الراعي يسار، وفي غزوة خيبر قبض على جاسوس وحقق معه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه. من مظاهر هذه الحرب النفسية التلويح بالقوة، وهذا يعتبر نوع من القتال غير المباشر، اللي هو نحن أعددنا لكم ما ليس لكم في الحسبان. فكل واحد بعد يفكر إيه اللي هو أعده هؤلاء الذين يقاومون هذا الظلم وهذا البغي، وهذا له تأثير عظيم. ففي الحرب النفسية حينما تستخدم هذا الأسلوب يكون له وقعه. النبي استخدم ذلك صلى الله عليه وسلم في غزوات حمراء الأسد والخندق والفتح، أمر بإيقاد النيران عشان يوهم الأعداء بكثرة عدد جيشه. في فتح مكة كانت كل المؤشرات تدل على أن قريشا قد تهيأت لمواجهة جيش المسلمين والقيام بأعمال مقاومة بعد دخوله مكة، وهيعملوا بقى اللي بنقول عليه النهاردة حرب العصابات. إزاي هيخش مدينة وهيخش كمان مش أي مدينة، دي مكة وقريش اللي هي سيدة قبائل العرب، إزاي يعني هيدخل من غير قتال؟ فبالتأكيد الأمر كان من وراه بعض الأساليب الحكيمة اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأمر على إنه أكيد هتحصل إراقة دماء من الطرفين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم باستعراض كثرة قواته ووفرة سلاحه أمام قائد جيشهم، وتوشح بالسيوف مع أصحابه وطاف بالبيت وهو على راحلته، وأمر الجيش أن يصنع مثل ما صنع هو حتى يظهر قوة الجيش. نفس الأمر اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، واللي كان منها سنة الاطباع. فين سنة الاطباع؟ الرجالة لما تيجي تعمل النسك سواء في عمرة أو حج ويطوف بالبيت في مناسك العمرة والحج، فبيكشف عن كتفه الأيمن. وكانت الحكمة أصلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هذا الأمر ليرى أهل قريش قوة المسلمين وقوة ما شاء الله بنيانهم الجسدي، العضلات بقى والقوة، هذا أمر له تأثيره بلا شك. في كثير من المعارك اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر فيها كان يترك العدو يهرب كيفما بدت له سبل الهرب، مع ان جيش المسلمين كان قادر على مطاردة العدو وعلى أسر من يأسر أو قتل أفراده الهاربين، ولكن في معارك أخرى سمح بالمطاردة. وكل ده كان بأساليب محكمة جدا، انه يتركهم علشان اللي يهربوا دول اصلا يفزعوا من خلفهم، ويبقى ده لوقعه في الحرب النفسية. ايضا من الاشياء اللي النبي استخدمها صلى الله عليه وسلم في غزوة السويق، لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بمطاردة جيش ابي سفيان، تاركا إياه يصل إلى قريش. وبعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بني محارب وبني ثعلبة لم يقم بمطاردة فلولهم، بل ترك هذه الفلول لتصل إلى قبائل غطفان، عشان ده يبقى أداة نفسية لتحطيم معنويات هؤلاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درسا عمليا في غزواته في استخدام هذه الحيلة المهمة في الجهاد، وهي الحرب النفسية. لكن خلونا بقى ناخد الموضوع بشكل تاني، عشان احنا اللي واقعين تحت الهزيمة النفسية. طب كيف نقي أنفسنا من الحرب النفسية؟ ازاي بقى ما تمارس علينا هذه الحروب النفسية اللي بيشتغلوا عليها بدقة جدا وبمخططات، وبيستخدموا العلوم النفسية في توجيه معنويات الشعوب. درسنا كويس قوي علم النفس الاجتماعي، عارفين كويس قوي انه زي ما قال موشي ديان لما قال انهم سريعا ما يغضبون سريعا ما يهدؤون. في دراسات اتقالت ان في حرب 67 انه جمع موشي ديان والقادة الصهاينة علماء النفس الاجتماعي وسألوهم لو احنا ضربنا المصريين في عقر دارهم هيحتاجوا وقت قد ايه عشان يقدروا يردوا؟ قالوا بالتقدير ما بين 20 لـ30 دقيقة. فكان الإجابة يبقى أنا كده حرجع تل أبيب. فهو درسك كويس وفاهم كويس قوي إن إحنا كده إن هو إيه، تسمعوا زي ما قلنا كده جعجعة ولا ترى طحنا، عادي جدا. الهتافات ما فيش أسهل منها في الشعوب العربية، على القدس رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. حلو إنه يبقى فيه روح، بس ما تبقاش دي آخرة الأمور. كل واحد يطلع شحنة الغضب وبعد كده يروح ينام، وأنا هعمل إيه يعني؟ ربنا يصلح حالهم، وملناش غير البكاء والدعاء. ونيجي بقى نقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يلا بقى الوسائل العملية، يلا اعمل شيء، يلا كن إيجابي، يلا اشتغل على نفسك، اشتغل على بيتك، اشتغل في إصلاح هذه الأمة، لأن الإصلاح سيأتي هكذا والنصرة هتيجي بهذا الحال. إنما تقبل الله من المتقين. عايزين نحقق معنى التقوى علشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا. ما احنا قاعدين بندعي من سنة 48، ليه لم يستجب لنا إلا أن تكون من وراء هذه الحالة إشكاليات كبيرة جدا، لم نحقق بعد وصفة النصرة. وأنا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي بالشكل العملي، والناس كلها تقول لك ماشي ماشي، هتقعد بقى تقول لي إصلاح ذات البين وإصلاح نفسك ومش عارف أصلح حياتك الأسرية وحياتك الإيمانية يا عم دلوقتي عايزين بس نشوف الناس اللي بتموت دي هنعمل معاها إيه وبعدين نبقى نشوف الكلام ده. اللي هو دايما لما الواحد يتواجه بنفسه يهرب. والله عز وجل قال قل لن ينفعكم الفرار، مش هينفع الاسلوب ده، مش كل مرة الرسائل الالهية هنتجاهلها، مش كل مرة هيبقى ربنا سبحانه وتعالى يأتينا بالنذر واحنا عنها غافلين عياذا بالله. عشان كده انا جاي اقول لكم عشر حاجات علينا ان نستخدمها الآن ونبث لها وتعملوها بقى كده، سواء كان منشورة تنشر على وسائل التواصل، وما نسيبش شيء من هذه الأمور إلا ونبث لها في الناس، علشان خاطر الوقت اللي جاي ومع كثرة الدماء وكل ما هيبقى عدد القتلى الذين يستشهدون في سبيل الله الشهداء عند الله نحسبهم والله حسيبهم قد بلغوا هذه المنزلة العظمى، ومع كل دمار ومع كل ما سيصنعه هؤلاء هتبتدي على طول الحرب النفسية. خلاص بقى الواحد يبتدي ينهزم، وبعد ما كنا فرحانين وبعد ما كنا بنقول الله أكبر وجاء النصر وستنتهي إسرائيل، طلع بقى بنا على شونة وطلع كل اللي احنا بنعمله ده جعجعة وخلاص. والواحد لازم بقى يعني يحترم بقى فوارق القدرات، ده اللي هيحصل. فمن دلوقتي وانا بقول واحنا لسه في الايام الاولى واحنا لسه في هذه المعركة الطويلة، بقول من دلوقتي خدوا بالكم وخدوا هذه الوصفة من 10 حاجات. 1، اياكم ان تصدقوا الشائعات ولا تساعدوا على نشرها، لانه الامور دي بتروج من قبل أجهزة إعلامية ومخابراتية وبتقنيات عالية جدا، إزاي يبثوا من خلال شائعات معينة إنه الأمر إلى زوال وإنه خلاص كل اللي بيتبني بينهار. فأول شيء لا تصدق الشائعات ولا تساعد على نشرها. فالشائعة عبارة بتبقى قابلة للتصديق ويتناقلها الناس، وممكن يبقى ليها وقعها السلبي، بل دايما بيبقى ليها هذا الوقع السلبي. 2، احذر الخوف وارفض الفوضى. دايما الحرب النفسية بتلعب على أعصاب الناس وعلى معنوياتهم وعلى وجدانهم، وبتتسلل إلى الأنفس هذه المشاعر، فعلينا ألا نخاف. ودايما كده ادخلوا عليهم الباب، دايما هو ده. قال الذين يخافون، هم دول اللي في الاخر ثبتوا، هم دول اللي كان بداية النصر. قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. هكذا يبقى ما فيش مجال للخوف. احنا دايما نقول احدى الحسنيين الحمد لله، ده نعمة وبركة. وشوفوا الناس والرسائل اللي بتقولها، هذه المعركة وهذا الحدث اللي هيسجل في التاريخ، والناس بتقول ويستشهد للرجل أولاده ويطلع يقول إنه هذه بشرى والله قد وعد الشهداء بهذه الوعود العظيمة وسيشفع في 70 من أهله والشهيد وكراماته 7 التي ذكرناها في محاضرة حب الشهادة. فهكذا يبقى إياكم الخوف وارفضوا الفوضى. علينا أن نكون أقوياء ولا نجعل عاطفة الخوف تسيطر علينا. 3، دعموا الإيمان بالحق. تدعيم الإيمان الحق مهم. الحرب النفسية لا تؤثر في المؤمن الحق. احنا قلنا بقى وابتدينا أصلا السلسلة دي بمحاضرة المؤمن الحق. المؤمن إيمان حقيقي ما بيخافش من تهديد ولا من الوعيد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلينا أن ندعم هذا الإيمان بالحق وهذا الإيمان الحقيقي. وقلنا عايزين بقى نشيل الأقنعة بتاعة الإيمان المزيف والإيمان الشكلي ويبقى كل الاعتبارات بالشكل الظاهر وخلاص وبشوية أمور كل واحد فاهم أنه لو عملها يبقى هو خلاص كده يما هنا وما هناك. وبعدين لا نجد الإيمان في المواقف ونلاقي فضائح كل إنسان أدرى بها. الأمر الرابع ما تساعدش على افتعال الأزمات وحبك المؤامرات. فقد تجد نفسك متورط في نشر شائعة والأزمات اللي تخلفها هذه الشائعة دون أن تدري. استغلال حادث أو حوادث معينة قد يكون بسيطا لكن يتم استغلاله بنجاح من أجل خلق أزمة تؤثر في النفسية. عشان كده ما نفتعلش أزمة. عشان كده كونوا بحال المؤمنين الذين علم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هو كده ابن القيم رحمه الله كان بيقول انه لما كانت بتنزل بالناس الازمات ويبقى في وقت محن شديدة بيقول كنا نلتف حوالين شيخ الاسلام ابن تيمية فنجده اهدأ ما يكون. هو ده حال النبي بقى صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الارط والصحابة يقطعون. قولوا لي بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده الحمية ولا الغيرة ولا كان قلبه بيتقطع الصحابة اللي قاعدين بيقتلوا اضطهادا من شأنه من شأن هؤلاء الظلمة من أهل قريش. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم بس كان متكئ وواضع ظهره على الكعبة وفي حالة من السكون. عشان كده دخل خباب بن الأرط على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. عارفين بقى كده الناس كلها بقى ايه يا جماعة ندعي. طبعا لازم ندعي يا جماعة انتوا شايفين اللي بيحصل. هو حال خباب كده ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا انتوا ساكتين ليه. هو ده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باليقين والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. والله حيحصل والله ستفتح هذه البلاد للمسلمين مرة أخرى وتعود فلسطين إسلامية عربية تعود هذه الأرض للمسلمين لأنها أرض فتحها المسلمون وستعود لهم بعز عزيز وذل ذليل ولا يحررن الأقصى والله الذي لا إله غيره. بس هو مين الجيل ده؟ هل نصلح أن نكون نحن هذا الجيل ولا للأسف الشديد علينا تبكي البواكي. الأمر الآخر علينا رقم خمسة أن نتوحد ونرفض الفرقة. أعظم درجات المهارة زي ما بيقول الخبراء العسكريين هي تحطيم مقاومة العدو دون قتال. وده يحدث بإيه؟ بأن يفرقوا. وربنا قال لنا كده في شأن هؤلاء الصهاينة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلما هم بقى يستخدموا معانا فرق تسد ولما يكون النهاردة الأهل الإسلام بقوا أحزاب وطيارات ويفترقون وطبعا هتجيب مين على مين وانتوا شايفين أصلا بقى الجماعات والطيارات وإحنا في مناخ استقطابي يا معايا يا ضدي. فتلم الناس دي إزاي وتحطهم تحت راية ازاي؟ ولما تيجي تقول للناس طب قولولي ازاي ده هيتحقق يقولك معرفش. هي كده، وربنا سبحانه وتعالى ينصب بقى من عنده. بس انا لن اكون تحت اي راي غير راي سين او صاد او عين او لام وهكذا. طب هو كده هتبقى للاسف الشديد من وراء ذلك طامات. وده اللي حصل اصلا في امثله معاصره، واللي عايز يشوف ويدرس يقرا كويس قوي عن التجربه الافغانيه وما حدث بعد خروج القوات الروسيه اصلا من افغانستان، واللي حصل فيها بعد كده، وظلت بعد ذلك الطوائف التي كانت تجاهد بعضها البعض، وكانت ماساه. فبالتالي لازم نفكر كويس قوي، و يبقى عندنا هذا البعد: توحدوا وارفضوا الفرقة. 6، ثقوا في قدراتكم وقدراتي ولي وقدرات جيش من تكون تحته، لأن الحرب النفسية تؤدي إلى انعدام الثقة في القيادة وفي القدرات. احنا ايه يعني ولا الهوى؟ عارفين بقى الكلام بتاع ايه؟ احنا لو عدنا نقول النهاردة الجيوش العربية كلها، يا عم دول اصلا يعني كل سنة وانت طيب، دول بيعملوا مش عارف مواد غذائية، ودول خلاص يا عم الحج راحت عليهم، ودول ولا حيهشوا ولا ينشوا ووا. الكلام ده كلام يؤدي بلا شك إلى تحطيم المعنويات، وحتى لو كان بعض الناس شايفة أن الأمور يعني من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، وأنه بنحاول إيقاظ الوعي ووو، لكن هذا ليس وقت ذلك أبدا. علينا أن نثق في هذه القدرات، وأن نلتف حوالين من يرفعون الراية. 7، علينا ألا ننهزم. الهزيمة تبدأ من الداخل، تبدأ من ضعاف إيمان الناس بمبادئهم. طول ما احنا مش مستنصرين للنصير، طول ما احنا شايفين انه الأمور على الورق بتقول مفيش نصرة، يبقى دايما هتبقى الهزيمة. إنما قلت لكم لن نهزم من سبب فروق القدرات. الهزيمة مش هتيجي من هنا، الهزيمة ستبدأ من ضعف اليقين، من ضعف التوكل، من عدم وجود رجال يحملون الإيمان الحق. هو الهزيمة تأتي من هنا. 8، علينا دايما ببث الروح المعنوية، ما نستسلمش دايما كده. انا عشان كده يعني حتى بحاول طول الوقت في الرسائل اللي نحاول ننشرها على الناس انها تحمل هذه الرساله. يعني بدل ما نقعد نقول ايه يا جماعه غزه بتباد يا جماعه، ونقعد نعيط بقى وشوفوا، وكل ما الواحد والله يشوف منظر من المناظر دي والله قلبه بيتقطع، انتوا فين؟ ويبقى الكلام كده جميل. او بعدين وبعدين بقى الواحد بيتحطم نفسيا، والرجالة اللي هو ما باليد حيلة، ما انا هعمل ايه يعني، ما هو لم تفتح بعض الابواب هروح كده وخلاص يعني اهتف في الناس، هروح اقف عند المعابر واقعد اقول كلمتين وخلاص، هعمل ايه؟ مفيش. فيحصل لي ايه؟ يحصل لي في الاخر خالص هزيمة داخلية، وبالذات عند الرجال بقى اللي هو انا راجل والمفروض ارفع النهاردة السلاح في وجه هؤلاء الاعداء، لكن ما باليد حيلة اقعد ابكي زي بكاء النساء. طب اعمل ايه؟ فيتحطم الرجالة بالشكل ده. واللي بيدرس كويس قوي الهزائم اللي تعرضت ليها الامة اصلا واثرها، وخدوا مثلا تأثير ما حدث في أحد وإزاي ربنا عالجه، وقروا كويس قوي: ربع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وشوفوا المعاني بتاعت ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في إيه؟ في إيه؟ حتى ولو كان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما قال أبو سفيان: لنا العزة لنا العزة ولا عزة لكم، قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، قال: أعلو هبل أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول، قال: قولوا الله أعلى وأجل. فهو ده المعنى، انه لازم ما نبصش للمعنى بالطريقه دي. انا عايزكم تقولوا للناس غزه لن تباد، مش تقولوا غزه تباد، قولوا للناس كده غزة لن تباد بإذن رب العباد، والله الذي لا إله غيره لن يكون بإذن الله، وسينصر الله عز وجل أولياءه وعباده، ولو كانت عليهم جولة فإن الكرة ستعود على أعدائهم، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ارفعوا الروح المعنوية. تسعى علينا القيام بأعمال إيجابية، توعية الناس. النهاردة الحملات اللي بتتعمل على وسائل التواصل، هاشتاجات بتبقى طول الوقت الناس تبثها، يا جماعة فعلوا الهاشتاج ده، اعملوا شيء عملي. النهاردة لما بتفتح أبواب التبرعات للإعانات، الناس تعمل أشياء عملية فاعلة، لازم يبقى في دور إيجابي. النهاردة لو الناس مثلا في معركة الوعي بدأت تمسك بعض الكتب، وأنا أرشح كتابين. كتاب الأولاني اللي هو مقدمة في الصراع العربي الإسرائيلي، طبعا أهم سلسلة لازم الناس كويس قوي إنها ترجع لها، هي سلسلة اليهود واليهودية. هذه السلسلة من الأهمية بمكان، وأيضا في رسالة مهمة جدا للدكتور محمد عمارة، أيضا مقدمة عن الصراع العربي الإسرائيلي وقضية القدس. وقضية القدس الرسائل دي من الأهمية بمكان، الناس تلخصها وتحاول تنزل مجموعة من البوستات بحيث الناس تفهم. الجيل اللي طالع ما شافش حروب، احنا تقريبا يعني احنا بنتكلم عن حرب 73، يعني بنتكلم في 50 سنة. فلما يكون النهاردة عندنا شباب عنده 20 سنة، هو ما شافش حاجة من دي خالص، هو شاف معاهدة سلام وخلاص. انما يعني جيل الاباء هو اللي لسه، والنهاردة يعني اللي هم تقريبا اللي بقى كان في الحرب عنده 20 سنة مثلا ولا 30 سنة، ده عنده النهاردة 70-80 سنة، فغالبيتهم مش موجودين. فعشان كده القضية مش مفهومة، يعني هما إسرائيل دي جت سنة 48 ليه؟ وإزاي جم؟ وإيه هي أصلا فكر الصهاينة ده؟ ومين أصلا اللي أسس الحركة الصهيونية دي؟ وليه الغرب بالشكل ده مع الصهاينة؟ وليه الأمريكان بيؤيدوهم هذا التأييد الغريب، وكأنه دي حرب بتاعتهم هم، وكأن دول الأمريكان مش كأنه دول يهود متجمعين أصلا من بلاد مختلفة؟ ليه الدعم الغير طبيعي ده من أمريكا؟ كل التساؤلات دي ما هي عايزة أجوبة، وعايزة الناس تعرف، وعايزة الناس تتوعى، والناس تفهم القضية وبعدها الديني، وتفهم خطورة أمر القدس وتهويد القدس وبناء الهيكل والممارسات اللي بيقوم بيها أصلا اليهود، وبالذات في الآونة الأخيرة والمذابح اللي اتعملت. ونكلمهم عن مذبحة الخليل وعن 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 تاريخ طويل عريض. وأنا برضو أرشح للناس إنها تشوف مقطع مهم جدا أو فيلم وثائقي لطيف كانت أنتجته الجزيرة من حوالي 25 سنة، سنة 98، تحت عنوان 50 سنة من الصراع العربي الإسرائيلي. في بقى شهادات من الإسرائيليين نفسهم ومن الحكام ومن خبراء عن الأحداث، كيف كانت، إزاي دخلوا، وإزاي استخدموا عصابات معينة، ودخلوا إزاي، وكانت الأمور بهذه المأساة. وصلنا لسنة 48 لقيام هذه الدولة وهذا الكيان الصهيوني، وما حدث بعد ذلك في خلال 67 إلى آخره. فبالتالي الأمور دي لازم نبثها يا جماعة وننشرها، علشان يبقى نقوم بأعمال إيجابية. آخر حاجة علينا أن ننمي شعور الثقة بالنفس ولا نيأس، ودايما نقول إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. دايما نبث هذه المعاني الإيجابية، لا نيأس ولا نتخاذل، ونثق في الله سبحانه وتعالى يقينا إنه ربنا سبحانه وتعالى لينصرنا، وإن الله عز وجل لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم. اللهم اجعلنا من هذا الغرس. فاللهم نسألك ألا ترفع للصهاينة راية، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وخرب بنيانهم. اللهم بدل أحوالهم وقرب آجالهم واقطع أعمارهم وأشغلهم بأنفسهم واخذلهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا نصير يا قوي يا متين. اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت ملاذنا، أنت ملاذنا في كربتنا. فاللهم اجعلنا يا مولانا من أوليائك، فانصرنا نصرا مؤذرا. اللهم اجعل ما نحذره ونخافه بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. يا رب الأرباب ويا مهيئ الأسباب، هيئ لنا من أمرنا رشدا يا عزيز يا قهار يا قهار يا جبار. إنهم لا يعجزونك يا رب، إنهم لا يعجزونك. فاللهم أغث أهل القدس وأهل غزة وأهل فلسطين، اللهم أغثهم يا مغيث.